بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب، الآية، وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاس ابن عزورة من اليهود قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى عليه السلام. فأنزل الله عليه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وسبب النزول هذا ضعيف، جاء مرسلا بنحوه عن محمد بن كعب القرظي، وجاء معضلا عن السدي، ولكن هذا هو معنى الآية دون تحديد هؤلاء الأشخاص أن أهل الكتاب وهم اليهود، لأنهم هم الذين كانوا في المدينة من أهل الكتاب ولم يكن فيها نصارى، ولأنهم ذكروا كتاب موسى وموسى نبي اليهود. فاليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة، كما أتى موسى بالتوراة جملة واحدة حين ذهب لميقات ربه فأخذ تلك الألواح التي كتبت فيها التوراة. مع أن من محاسن القرآن وفضائله أنه نزل مفرقا، لم ينزل جملة واحدة لقصد التثبيت، تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فتحصل عليهم الوقائع الشديدة والأمور العصيبة فينزل القرآن مثبتا، وهكذا ليفسر ويبين ويوضح شيئا فشيئا، فتعيه القلوب وتحفظه وتفهمه، فكان هذا من فضائل القرآن ومما هو الكمال فيه أنه نزل مفرقا، ولكن الكفار لم يرضوا بذلك بسبب العناد، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال رحمه الله: وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، وإذا نزلت الآيات على اقتراح العباد لم يبقى بعدها إلا الإهلاك إذا لم يؤمنوا. فالله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد بل على ما تقتضيه حكمته، وإذا اقترح العباد شيئا وأنزله الله تعالى ولم يستجيبوا له لم يبق بعده إلا الإهلاك. والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، قوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم من ذلك، يعني 70 الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، فقالوا: أرنا الله جهرة، أي عيانا. قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا الله، جعل هذا حال من الفاعل في قوله فقالوا، أي فقالوا جهرة أرنا الله. والقول الأول أظهر في الآية وهو الذي تدل عليه آيات أخرى، إن المعنى قالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، كما في قوله في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، يعني إلها، من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم. قيل هذا استدعاء إلى التوبة، يدعوهم الله تعالى بهذا إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات التسع. قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وبسبب العتو خالفوا في كثير من هذه الأمور. رفع الله فوقهم الجبل كأنه ظله، فقيل لهم التزموا بما أمركم الله وإلا نلقي الجبل عليكم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهكذا أمرهم الله أن يدخلوا الباب، باب بيت المقدس، وهم سجدا اعترافا وتوبة، ويقولون حطة، أي اللهم حط عنا ذنوبنا، يعني توبة واستغفار، فأبوا ودخلوا يزحفون على أستاههم على أقفائهم ويقولون حنطة استهزاء واستكبارا، وهكذا حرم الله عليهم الصيد في السبت وقال لهم لا تعتدوا في السبت واصطادوا في كل الأيام إلا السبت. فاحتالوا وجعلوا الصيد تمتلئ به الشباك في يوم السبت. فلما نقضوا هذه المواثيق والعهود التي أخذها الله عليهم عاقبهم الله بما سيأتي بعدها. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين لا تعدوا في السبت أي من الاعتداء. قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون ليسكنون العين ومعناه لا تعتدوا ولا تظلموا بالصياد الحيتان فيه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا مؤكدا ثقيلا فنقضوا ذلك ولم يعملوا به فعاقبهم الله تعالى بما سيأتي في الآيات التي تليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.